إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16، 19، 21، 25، و31 مترا، بالدبدبات التالية 9705 9825 11805 13755 15170 17740 و17690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا.
سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم وسعدت، وأهلا بكم في هذا الموعد اليومي مع ملف العراق الذي أعده لهذه الساعة ويقدمه محمد علي كاظم وتخرجه هيلين مهران. ونتابع في هذه الفترة تطورات ميدانية في الفلوجة والموصل وتكريت، فضلا عن الجهود المبذولة لتشكيل محاكم لمحاكمة رموز النظام البائد. لكننا نبدأ أولا بموجز من الأخبار العراقية.
طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، هذا سالم مشكور يحييكم ويقدم لكم نشرة موجزة من الأنباء العراقية. يشارك وزير النفط العراقي الدكتور إبراهيم بحر العلوم في اجتماع أوبك في فيينا الأسبوع المقبل، هذا ما قاله بيان لوزارة النفط العراقية نقلته وكالة أنباء رويترز اليوم. أضاف البيان أن العراق سيشارك بوفد يرأسه وزير النفط إبراهيم بحر العلوم، وسيشارك بعضوية كاملة وليس كمراقب، وستكون هذه أول مرة يحضر فيها العراق اجتماعا لأوبك منذ الحرب. وكان مسؤول في وزارة النفط العراقية قال أن رئيس منظمة أوبك عبد الله العطية أبلغ بحر العلوم في اتصال هاتفي أن معظم وزراء أوبك يريدون حضور العراق اجتماع 24 من سبتمبر أيلول الجاري. أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن بلاده مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة إذا ما كانت مطالبها منطقية وواقعية حسب تعبيره. وحسب وكالة فرانس بريس فإن تصريح الشرع يأتي ردا على أحدث تحذير أمريكي لسوريا ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمس الاثنين، عندما قال في الكويت أن واشنطن تنتظر مزيدا من التعاون الفعال من جانب سوريا إذا ما أرادت دمشق علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وعراق ما بعد صدام حسين. الشرع قال ايضا ان المطالب الامريكية عديدة، لكن سوريا مستعدة للتعاون اذا ما اتضح ان هذه المطالب منطقية وواقعية. قالت ألمانيا اليوم أن المستشار الألماني جيرهارد شرودر ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير والرئيس الفرنسي جاك شيراك سيسعون للتوصل إلى مواقف مشتركة في المحادثات التي تعقد السبت القادم بعد انقسام حاد بشأن العراق. وحسب بيان للحكومة الألمانية نقلته رويترز فإن الزعماء الثلاثة سيجتمعون في برلين. ومضى البيان يقول يسعى الاجتماع إلى الاتفاق على مواقف مشتركة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية بعد أن كانت هناك اختلافات في الرأي بسبب الحرب في العراق. لا حاجة لإرسال المزيد من القوات البريطانية إلى العراق، هذا ما نقلته وكالة فرانس بريس الأنباء عن المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني إلى العراق جيرمي غرينستوك الذي قال أن القوات الموجودة حاليا في العراق كافية لأداء المهام المطلوبة منها. وكانت بريطانيا فتحت الأسبوع الماضي الباب أمام إرسال قوات بريطانية إضافية، عندما قال وزير الدفاع البريطاني جيفري هون أن 2200 عسكري جديد سيجري إرسالهم إلى العراق خلال الأسابيع القادمة لزيادة حجم القوات الموجودة في العراق حاليا إلى ما يزيد عن 11000 عسكري بريطاني. يذكر أن 11 عسكريا بريطانيا قتل في العراق منذ إعلان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش انتهاء العمليات العسكرية في العراق في أيار الماضي. قتل جندي ألباني وأصيب 13 عراقيا في هجوم تعرضت له دورية عسكرية شمال مدينة الموصل أمس. أعلن ذلك الناطق باسم قوات التحالف الكولونيل جورج كريفو لوكالة فرانس بيرس اليوم. أضاف إن دورية من الجنود الألبان تعرضت للهجوم بعد ظهر أمس، فجرح بعض أفرادها، إلا أن أحدهم توفي متأثرا بجروحه، فيما جرح 13 مواطنا عراقيا كانوا مارين في منطقة الهجوم. يذكر أن 100 جندي ألباني موجودون في العراق ضمن قوات من 30 بلدا تساعد في مهمة إعادة الأمن في العراق. قال رئيس الوزراء الياباني جونيهير كيوزومي أن بلاده لم تتخذ قرارا بشأن حجم المساعدة التي ستقدمها بلاده للمساهمة في إعادة إعمار العراق. أضاف في حديث للصحفيين نقلته رويترز أن الدول المانحة ستجتمع في مدريد الشهر القادم، وإن اليابان ستقرر حجم مساهمتها في ضوء إمكانياتها الاقتصادية. وعندما سئل كويزومي عما إذا كانت مساهمة بلاده ستكون مساوية أو أكثر من مساهمتها في حرب الخليج الثانية عام 1991 والتي بلغت 11 مليار دولار، أجاب المسؤول الياباني قائلا: الموضوع الآن يختلف عن حرب الخليج. مستمعينا الكرام، انتهت النشرة الموجزة، شكرا لاستماعكم، عودة إلى ملف العراق.
قالت الشرطة العراقية إن خبراء متفجرات أمريكيين نجحوا في تفكيك مواد متفجرة بالقرب من سفارتي الأردن وتونس في بغداد. وأوضح مسؤول في بغداد أن الشرطة العراقية عثرت على تلك المتفجرات صباح الثلاثاء، وتم استدعاء الخبراء على الفور للتعامل معها. وفي تطور سابق، ذكرت تقارير عدد من الوكالات العالمية نقلا عن الشرطة وشهود عيان أن مهاجمين مجهولين قتلوا بالرصاص يوم الاثنين قائدا للشرطة العراقية في بلدة الفلوجة المضطربة الواقعة في قلب منطقة تقود المقاومة ضد قوات الاحتلال التي تتزعمها الولايات المتحدة. هذا ونقل تقرير لرويترز عن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قولها الثلاثاء إن مجهولين ألقوا قنبلة على جنود ألبان في شمال العراق، ما أسفر عن إصابة ألباني على الأقل و13 عراقيا. وقالت المتحدثة باسم القوات اللفتنانت تيت نوبل إن الهجوم وقع بعد ظهر الاثنين خارج مبنى السلطة المحلية في مدينة الموصل. ومتابعة لتطورات ميدانية شهدتها الموصل، هذا تقرير من مراسلنا هناك أحمد سعيد.
ألقى مجهول عصر أمس بثلاث قنابل يدوية من إحدى العمارات على مكان مزدحم بالناس في شارع باسم شارع الدواسة، واستهدفت العملية بحسب شهود عيان سيارة عسكرية أمريكية، إلا أن الرماة أخطأوا الهدف وسقطت القنابل على رؤوس جمهر من المدنيين كانوا بالقرب من مكان الحادث. وأسفرت العملية عن جرح أكثر من 15 شخصا، إصابات بعضهم خطيرة جدا. المواطن أحمد جميل من محلة النعمانية بالموصل شهد بعينيه ما جرى وقال لإذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة:
يوم أمس في تمام الساعة 3:30 عصرا، وعندما كنت أتجول في شارع تجاري في الموصل شارع الدواسة، ألقى مجهول من أحد العمارات اللي موجودة في الدواسة والتي تدعى عمارة القدس قنبلة يدوية على سيارتين عسكريتين، وعلى ما أعتقد إنها سيارات عائدة إلى القوات البولونية الموجودة في الموصل، ولكن القنبلة اليدوية لم تصب أي من السيارتين، وإنما سقطت على أناس يتجولون في الشارع، إضافة إلى باعة متجولين كانوا يفتتشون الأرصفة الموجودة في شارع الدواسة، مما أدى إلى جرح ما يقارب من 10 إلى 15 جريح، وقسم منهم جروحهم بليغة، وتم نقلهم بواسطة سيارات مدنية إلى مستشفى الموصل. وكذلك أدى الحادث إلى تصدع قسم من جامات السيارات التي كانت موجودة في المنطقة، وكذلك إلى إصابة أضرار مادية لبعض المحلات التجارية الموجودة في المنطقة. شكرا
للمواطن أحمد جميل. وفي منطقة المشراق جنوب الموصل وقع انفجار عند تقاطع لسكك حديد قطار الموصل بغداد مع الشارع العام بين الموصل والقيارة. المواطن محمود محمد ناصر من قرية تلول ناصر في المنطقة هناك قال لإذاعة العراق الحر عن هذا الحادث.
نعم، في الساعة العاشرة ليلا سمعنا أصوات، كنا في الدار نحن يعني، فسمعنا أصوات انفجارات. بعدين استفسرنا من الموضوع، قالوا له خمس سيارات دورية أمريكانية كانت زائدة إلى القيارة من اتجاه الموصل. فسمعنا الدوي أربع قذائف، أصوات أربع قذائف، ومعها كان إطلاقات البي كي سي متقطعة. فبعدين جت الطيارات وبقت إلى الصبح، ومما أدى إلى إزعاج المواطنين، يعني ما حد يقدر ينام. يعني إحنا أنا بقلت له ناصر أصبحت الدنيا بعدين سيطرة ودهم المنطقة ومنعوا المرور من السيارات، يعني من الموصل إلى القيارة. فأي سيارة كانت يعني ذاهبة إلى القيارة من الموصل رجعت أو وقفوهم، قالوا من الساعة الثانية عشر ظهرا ينفتح الطريق، وهذا سبب إزعاج يعني المنطقة.
وفي منتصف ليلة أمس أخطأت قاذفة للمجهولين سيارة أمريكية في الساحل الأيمن لنهر دجلة بالموصل وأصابت سيارة مدنية، قتل ركابها في الحال. وعلى صعيد الصلب، انفجارات في مدينة الموصل هزت صباح اليوم ثمانية انفجارات قوية دور وأحياء المدينة، أسفرت عن تدمير أطنان من الأسلحة العراقية للنظام العراقي السابق والتي تم العثور عليها مؤخرا من خلال التعاون بين المواطنين وقوات التحالف الأمريكي البريطاني. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
في تكريت المضطربة أيضا، العراقيون ينتخبون مجلسا مؤقتا لقي ردود فعل متضاربة، والتفصيلات من سميرة علي مندي.
اختار عراقيون عينتهم القوات الأمريكية مجلسا مؤقتا لمنطقة تكريت مسقط رأس الرئيس المخلوع صدام حسين في اقتراع أجري الاثنين وقوبل بالإشادة على أنه خطوة نحو الديمقراطية والانتقاد على أنه مسرحية. ووصف القادة الأمريكيون الاقتراع في تكريت بأنه انفراج في منطقة تشتد فيها المقاومة للاحتلال الأمريكي، لكن المنتقدين وصفوه بالمسرحية لأن الضباط الأمريكيين اختاروا المشاركين فيه ودققوا بنتائجه. وقالت ضابطة أمريكية إنه قبل التصويت في قصر يطل على نهر دجلة أطلقت مروحيات من طراز أباتشي النار على رجال في جزيرة بالنهر يشتبه في أنهم كانوا يقيمون مواقع لمدافع الهاون لاستهداف المندوبين والأمريكيين المشرفين عليهم. وخطب الميجر جنرال راي أوديرنو قائد الفرقة الرابعة مشاة المندوبين وهم 120 غالبيتهم من السنة قائلا: لقد أبديتم شجاعة ورؤية، وأنا أشكركم لالتزامكم بمستقبل أفضل لأنفسكم ولكل العراق. ووصف الانتخابات بأنها خطوة تاريخية نحو الديمقراطية. وانتخب المندوبون الذين كان بينهم بعض النساء 30 عضوا بالمجلس، ستكون مهمتهم اقتراح سبل تحسين الأحوال في المنطقة التي يقطنها نحو مليون شخص. كذلك اختار أوديرنو الذي يتخذ من تكريت بلدة صدام مقرا لقيادته أربعة أعضاء للمساعدة في إيجاد التوازن العرقي والتنوع القبلي في المجلس الذي سيعمل مع حاكم عينته الولايات المتحدة. ويمثل انتخاب المجلس لهذه المحافظة خطوة نحو السماح للعراقيين بتقرير المصير في وقت تقاوم فيه إدارة بوش دعوات القوى الأجنبية ولا سيما فرنسا لإعادة السيادة للعراقيين.
إذاعة العراق الحر في براغ. خبراء ومحللون يعلقون على بعض الأحداث في برنامج حدث وتعليق الذي يعده ويقدمه محمد علي فاضم كل خميس. حدث وتعليق من إذاعة العراق الحر.
أعلن وزير العدل العراقي هشام عبد الرحمن الشبلي أن إجراءات تشكيل المحاكم المختصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق يجري إعدادها، وأن هذه المحاكمات ستبدأ فور تشكيل هذه المحاكم. وفي تصريحات للصحفيين قال الوزير العراقي الذي يرأس وفد بلاده في أعمال المنتدى القضائي العربي الذي بدأ أعماله في المنامة، قال إن محاكمة هؤلاء المسؤولين شأن عراقي، مشيرا إلى أن محاكم التحقيق ستتولى التحقيق مع مسؤولي النظام السابق قبل إحالتهم للمحاكمة. وأضاف أن المحاكم ستقوم أولا بالتحقيق مع المسنين منهم في العديد من التهم حول جرائم ارتكبت بحق الشعب العراقي كأعمال القتل واستخدام الأسلحة الكيماوية والمجازر الجماعية، ومن لم تثبت التهم بحقه سيخلى سبيله. وقال إن عدد المسؤولين الذين سيحالون لهذه المحاكم يبلغ حوالي 40 مسؤولا في النظام السابق. وسئل الوزير العراقي عن سير أعمال الجهاز القضائي في بلاده، فأكد أن المحاكم العراقية لم تتوقف عن العمل إلا خلال العمليات العسكرية، وقد عاودت نشاطها فور انتهاء هذه العمليات، مشيرا إلى أنها تعمل اليوم في كل أنحاء العراق. في تقرير لها من عمان، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء أن القوات الأمريكية أمرت اليوم المسؤولين في معبر الحدود بين الأردن والعراق بمنع دخول الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما. تفصيلات أخرى من حازم بيدين.
وصف وزير الإعلام الدكتور نبيل الشريف إغلاق قوات التحالف الجزئي للمعبر الحدودي العراقي مع الأردن بالإجراء الروتيني والاعتيادي، وقال أن هناك اتصالات مستمرة لحل المشكلة. وكانت قوات التحالف منعت الأردنيين من الدخول وسمحت لحملات الجنسيات الأخرى بالعبور على أن تتجاوز أعمارهم 45 عاما أو تقل عن 20 سنة. وبرغم هذه الإجراءات فإن حوالي 1000 إنسان غادروا أمس إلى العراق، فيما دخل إلى الأردن حوالي 1000 أيضا، معظمهم يحملون جنسيات غير العراقية. وقالت مصادر أمنية أنه ربما كان لتحركات قوات التحالف داخل الحدود العراقية علاقة بهذه الإجراءات، خاصة وأنها تقوم بعمليات بحث وتفتيش بين الحين والآخر. وبإغلاق نقطة الحدود العراقية فإن أكثر من 70 أردنيا علقوا في المنطقة العازلة بين نقطتي الحدود ولم يتمكنوا من العودة للأردن، لأنهم إما يسوقون سيارات مصدرة للعراق ولا يستطيعون العودة بها أو تركها بين نقطتي الحدود، أو أنهم يحملون بضائع للعراق لا يستطيعون إعادتها للأردن الذي سيفرض عليها رسوما جمركية. من ناحية ثانية فإن الملك عبد الله قال أن الأردن ليست دولة المناسبة لإرسال قواتها إلى العراق، رغم أن الأردن لا يخشى إرسال قواته إلى المناطق الساخنة في العالم. وقال الملك في حديث لمحطة NBC الأمريكية إنه يعتقد أنه سيكون صعبا على العراقيين أن يجدوا في بلدهم قوات من دول مجاورة تريد أن يكون لها علاقات متميزة مع العراق وأن تكون في موقف عادل. وقال إن الحكومة الانتقالية العراقية خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكنها بحاجة لتحقيق تقدم على صعيد عملها بالسرعة الممكنة، وهذا جزء من سياسة الرئيس الأمريكي، وهو بحاجة لمساعدة من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك. وأعرب العاهل الأردني عن الأمل أن يشارك الأردن كجزء من المجتمع الدولي في هذه المسؤولية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير. فرنسا ترى أن أي نقل للسلطة في بغداد إلى العراقيين يجب أن يكون رمزيا في مرحلة أولى.
إذاعة العراق الحر في براغ، موزاييك، برنامج ثقافي اجتماعي منوع يلامس حياة الناس اليومية، تعيده وتقدمه بركان الشكرتشي كل سبت.
عودة إلى ملف العراق لهذه الساعة، ففي واشنطن صرح سفير فرنسا في الولايات المتحدة جان ديفيد ليفي مساء الاثنين أن أي نقل للسلطة في بغداد إلى العراقيين يجب أن يكون رمزيا في مرحلة أولى. وردا على سؤال عن تأييد فرنسا لنقل السلطة إلى مجلس الحكم الانتقالي العراقي فورا، قال ليفيت لم يحن الوقت بعد، وعبر عن أمله في نقل رمزيا لسيادة العراق إلى مجلس الحكم الانتقالي العراقي، ثم في أسرع وقت ممكن نقل للمسؤوليات إلى الوزراء ما أن يصبحوا مستعدين لذلك. وفي تقرير لها من نيودلهي أفادت وكالة فرانس بريس بأن رئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي بدأ اليوم جولة على 3 بلدان بينها الولايات المتحدة لحضور أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي أول دورة بعد الحرب في العراق. وقد وصفها فاجباي قبيل مغادرته بأن إنها الدورة الأهم التي ستحدد مستقبل الهيئة الدولية. وأوضح المسؤول الهندي أنها ستكشف مدى قدرة المجتمع الدولي في الحفاظ على السلم العالمي. فاجباي الذي سيلقي كلمته يوم 25 من الشهر الجاري قال إن دور الأمم المتحدة ووجودها باتا مورد تساؤل بسبب بعض التطورات الأخيرة، في إشارة إلى الوضع في العراق. في الكويت عرض مراسلنا هناك سعد العجمي لما ورد في تصريحات باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، عرضها مع خبير سياسي كويتي.
حذر وزير الخارجية الأمريكي كولن باول سوريا من عدم ضبط حدودها أمام تدفق بعض العناصر التي تسعى إلى تنفيذ أعمال إرهابية وإحداث فوضى داخل العراق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير باول في الكويت خلال زيارته لها قادما من العراق. وعلى العكس من تحذير الوزير الامريكي لسوريا، فانه اشاد بدور الكويت في عملية تحرير العراق، معتبرا اياها صديق حميم للولايات المتحدة، ومؤكدا على ان الترحيب الذي يلاقيه الجنود الامريكيون هنا في الكويت جعلهم يشعرون وكأنهم في وطنهم، على حد قول الوزير باول. وأكد باول خلال حديثه إلى الصحفيين على أن الحملة العسكرية في العراق ستطول، لأن بلاده ملتزمة بتحقيق وعودها التي وعدت بها العراقيين قبل بدء العمل العسكري. ولفت باول أن الحالة الأمنية في العراق جيدة، رغم أن هناك نشاط لبعض سلول النظام البعثي التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وكشف الوزير الأمريكي عن مخاوف السياسيين الأكراد من مشاركة القوات التركية في قوات حفظ السلام الدولية الذي تعتزم الولايات المتحدة تشكيلها هناك، مؤكدا على أنه قد طمن القادة الأكراد بهذا الخصوص. أبرز المحاور التي تناولها باول في مؤتمره الصحفي يضعها المحلل السياسي مصطفى السلماوي تحت بقعة أشد من الضوء.
تأتي زيارة باول وهي أول زيارة لوزير خارجية أمريكي منذ حوالي نصف قرن، لتؤكد أن أمريكا ما زالت في حاجة إلى مساعدات دولية من أجل إتمام إعادة إعمار العراق. لقد ظنت أمريكا بعد تحرير العراق أنها قادرة وحدها هي والسلطة البريطانية على إعادة الإعمار وعلى إعادة العراق إلى الحكم المدني، ولكن بدأ ذلك مستحيلا حتى اليوم. نحاول باول من خلال حيث بدأ زيارتي بجنيف إلى الكويت ومن الكويت إلى العراق أن يحاول جمع الدول دائمة العضوية لصدور القرار الثاني من مجلس الأمن الدولي من أجل إعادة إعمار العراق. ولكن تأتي الأعمال المقاومة العراقية أو الأعمال الإرهابية كما تسميها أمريكا تأتي حائلا أو عائقا لإتمام المشروع الأمريكي. أمريكا على هذا النحو تحاول جاهدة الخروج من العراق من أجل تسليم سلطة مدنية ومن أجل إقامة حكومة مستقلة منتخبة، ولكن ذلك لن يتأتى إلا بعد عدة أشهر حسبما قال باول، وربما عدة سنوات حسبما ألمح أيضا، حيث يتم تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة في خلال منتصف 2004 أو في نهاية 2004. وهذا الوضع سيزيد من تأزيم الأمور. أمريكا أصبحت تدرك الآن بعد تصريحات باول وبعد زيارة باول وبعد اطلاع على الطبيعة حيث استقبل بأعمال مقاومة حيث تم مقتل عدد من الأمريكيين في الفلوجة، أصبحت مقتنعة تماما أنها لن تستطيع وحدها دون المجتمع الدولي أن تصل بالعراق إلى بر الأمان أو إلى بر تسليم العراق إلى حكومة مدنية. ولذا فإن زيارة باول إن لم تسفر بعد إطلاع على الأوضاع على الطبيعة، إن لم تسفر عن تدخل المجتمع الدولي ككل كوحدة واحدة لإنقاذ العراق من الوضع الموجود فيه حاليا، فإن الأوضاع ستزداد تدهورا. الخلاصة أن المجتمع بات بعد تحرير العراق أو بعد حرب حرية العراق بخمسة أشهر وبضعة أيام أن هناك أملا واحدا فقط، وهو أن يتدخل المجتمع الدولي وأن يتعاون لإنقاذ العراق من الوضع الموجود فيه ولوقف أي فتنة طائفية تحركت بعض عواملها وبعض عراصرها في الأيام الأخيرة لكي يعود العراق عضوا عاملا في المجتمع الدولي.
وكان الوزير باول قد شدد خلال مؤتمره على أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي سيطلعان بدور فعال في عملية إعادة الإعمار، في إشارة إلى نية الإدارة الأمريكية في توزيع المهام في العراق على أطراف دولية أخرى. سعد العزمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أكد وزير الخارجية السوري فاروق الشرع والمفوض الأوروبي المكلف العلاقات الخارجية كريس باتن على الدور المركزي للأمم المتحدة لتسوية الأوضاع في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت وكالة الأنباء السورية إن الشرع وباتن الذي بدأ يوم الثلاثاء زيارة إلى سوريا تستغرق يومين أكدا على الدور المركزي الذي يجب أن تضطلع به الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية لهاتين المسألتين وفق الشرعية الدولية. تفصيلات أخرى من جان بلات شكاي.
عشية مناقشة الكونغرس الأمريكي لقانون محاسبة سوريا، حاول وزير الخارجية السوري فاروق الشرع وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم مع مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية كريس باتل التهدئة من حدة توتر علاقات بلاده مع واشنطن، حيث لم يستخدم صفة الاحتلال للوجود الأمريكي في العراق إلا مرة واحدة، مركزا ذات الوقت على أن الأمريكيين باتوا جيرانا لسوريا وبات على الطرفين أن يراعوا حساسيات الطرف الآخر. الوزير الشرع الذي كان يرد على سؤال حول ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي كولن باول بأن سوريا لم تستجب للمطالب الأمريكية، قال إن هذه المطالب لا تنتهي ولا توجد دولة في العالم لا تتحفظ على المطالب الأمريكية، وأضاف
سوريا مع سهم أفضل لل قلق الأمريكي، ويجب أن تكون أيضا الولايات المتحدة مع فهم أفضل من القلق السوري من القلق العربي. من الذي أتى إلى نوم؟ الآن الأمريكيون هم جيراننا، فيجب أن يراعوا هذه الجيرة ويأخذوا بالاعتبار حساسية السوريين وحساسية العرب وحساسية الجيران، هم الذين جاءوا واستأجروا هنا. وبالتالي يعني نحن نتمنى أن هذه الدولة العظمى والتي تعتبر نفسها زعيمة العالم الحر وزعيمة الديمقراطية في العالم أن تبقى كذلك وأن لا تتحول إلى نظام عالم ثالث في العراق وتضع اللوم على الجيران في كل ما يحصل لها. كل المتاعب التي تواجهها في العراق كما أرى تحاول الولايات المتحدة أن تضع اللوم على دول الجوار، وهذا غير محق وهذا غير منصف.
مسؤول العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية كريس باتل كان وصل دمشق أمس وأجرى اليوم لقاء مع الرئيس بشار الأسد، وصفه الوزير الشرع بأنه كان مفيدا ومثمرا وبناء. وردا على سؤال لإذاعتنا حول إذا ما كانت سوريا والدول العربية سترسل قوات لها إلى العراق إذا ما صدر قرار جديد يوافق الرؤية السورية من مجلس الأمن بخصوص العراق، قال الوزير الشرع:
أخذنا هذا سؤال هام للغاية ولم أكن أتوقع. إذا صدر قرار من مجلس الأمن يرضي سوريا هناك أشياء كثيرة تستطيع أن تفعلها سوريا دون أي تعب. المساعدة على إخراج العراق من مأزق. وعندها لن تتساءل كثيرا فيما إذا كان العراق تحت الاحتلال أم لا، لأننا ندرك أن القرار الذي تتحدث عنه وسيصدر بوقف سوريا يجب أن يكون متضمنا لجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال. وهذا الجدول الزمني المحدد لإنهاء الاحتلال يعطي الاطمئنان للشعب العراقي لكافة فئاته ولنا، حتى أنه يعطي الاطمئنان للشركاء في مجلس الحكم الانتقالي في العراق. هكذا استنتجنا من خلال الاتصالات. واعتقد أن هذه خطوة في غاية
في رده على سؤال آخر لإذاعتنا أكد وزير الخارجية السوري أن موضوع الاعتراف أو التعامل مع مجلس الحكم الانتقالي في العراق قد تم تجاوزه في الجامعة العربية، وقال لقد شرحنا وقلنا أننا نتعامل مع مجلس الحكم الانتقالي لكن التعامل لا يعني الاعتراف، فالاعتراف يحصل لدولة وهم أنفسهم كمجلس حكم انتقالي وحتى كسلطات احتلال يقولون أنهم يمهدون الطريق لوضع دستور، وهذا الدستور سيعرض على الاستفتاء، وبعد الاستفتاء ستخرج حكومة منتخبة تعبر عن تطلعات الشعب العراقي بكافة فئاته. وأضاف الشرع هذا هو الطريق الذي تريده سوريا، وهذا هو الطريق الذي يجري الحديث عنه، وهذا ما تبنيناه في مجلس الجامعة. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
نفى اليوم رئيس وزراء استراليا جون هاورد اي تضليل للرأي العام الاسترالي حول ما اذا كانت مشاركة بلاده في غزو العراق تحت قيادة الولايات المتحدة قد زادت من مخاطر اعمال ارهابية في استراليا. وفي معرض تعليقه على تقرير بريطاني يؤيد هذا الاحتمال قال هاورد كما نقلت وكالة فرانس بريس ان التقرير البريطاني كان واحدا من مصادر المعلومات، واصر على تأييد موقف حكومته الذي رأى ان ازالة نظام صدام حسين الدكتاتوري يمكن ان تقلل من خطر الارهاب على المدى البعيد. ولفت الى ان رئيس جهاز المخابرات في بلاده ايد هذه الرؤية ايضا. وفي لندن اكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية M16 ريتشارد ديرلاف انه تم الاستناد الى ما وصفه بمصدر جيد في تقرير الحكومة الذي نشر في ايلول عام 2002، وتم فيه التأكيد على ان العراق كان قادرا على نشر اسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة. وبحسب فرانس بريس فهي المرة الأولى التي يدلي فيها سير ريتشارد بشهادته في إطار تحقيق حكومي، وقد أدلى بشهادته بصورة مفاجئة أمام اللجنة المكلفة التحقيق في موت ديفيد كيلي الخبير في شؤون الأسلحة العراقية لدى وزارة الدفاع في منتصف تموز الماضي. وعندما سئل عن الوقت الذي سمع فيه كلاما عن تأكيد موضوع 45 دقيقة أجاب أنه يفضل الإشارة إلى معلومات من مصدر جيد، وشدد على أن المعلومة جاءت من مصدر أكيد وموثوق، مشيرا إلى أن مسؤولا عسكريا عراقيا على مستوى عال كان مطلعا على هذه المعلومات. سيدتي سادتي، بهذا نصل إلى ختام ملفنا المخصص لهذه الفترة، شكرا لمتابعتكم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. سيدتي سادتي، ما زالت برامجنا هذه تأتيكم من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذا محمد علي كاظم يحييكم من جديد ويقدم لحضراتكم عرضا لمواد برامجنا المخصصة لهذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر أيلول، فأهلا بكم. بعد هذا العرض السريع نقدم لحضراتكم جولة أولى على الشأن العراقي في الصحف العربية، عدها فوزي عبد الأمير ويشاركه تقديم سامي شورش، ثم تلتقون مع البرنامج الأسبوعي من أجوائنا العراقية الذي يعده ويقدمه خضير الشايع. في مطلع الساعة الثانية عرض أعده شيرزاد القاضي لتحقيق عن ضغوطات متزايدة على الإدارة الأمريكية من أجل نقل السلطة إلى العراقيين. وفي هذه الساعة أيضا تقارير من عدد من مراسلينا داخل العراق وخارجه. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها اليوم عالم متحول الذي أعده ويقدمه هذه المرة الزميل سامي شورش، ويتناول فيه مع مسؤول كردي سياسي في الموصل التوازنات العرقية في المدينة بين الأمس واليوم. ونبدأ الساعة الثالثة بإعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وفي مقدمته عرض موجز لأخبار عراقية، كما تتابعون عرضا ثانيا لصحف عربية تناولت شؤونا عراقية. في الساعة الرابعة من بثنا لهذا اليوم تتابعون عددا من الفقرات، منها تحقيق عن زيارة كولين باول للمناطق الكردية وطمأنته الشعب العراقي بأنه لا عودة لنظام صدام حسين إلى السلطة، ونبيل الحيدري أجرى من بغداد حوارا مع آية الله حسين الصدر أحد رجال الدين الشيعة البارزين. ولا تنسوا موعدكم الأسبوعي مع حلقة من برنامج مقهى الإنترنت لفوزي عبد الأمير. ونبدأ الساعة الخامسة بملف جديد لمتابعة آخر تطورات الشأن العراقي يعده ويقدمه محمد علي كاظم، يليه عرض أخير للشأن العراقي في الصحافة العربية، فيما تستمعون أيضا إلى عرض موجز لما ورد في الصحف العراقية المحلية. وقتا طيبا وممتعا أتمناه لكم جميعا مع مواد برامجنا. سيدتي سادتي، أما الآن فأترككم مع الزميلين فوزي عبد الأمير وسامي شورش، وهما يقدمان عرضا للشأن العراقي في الصحف العربية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويصحبكم برفقة الزميل سامي شورش في جولة جديدة نتابع فيها شؤونا وتطورات عراقية كما تناولتها صحف عربية صادرة في لندن اليوم.
مرحبا بكم مستمعين الكرام، نبدأ جولة صحفية هذه بقراءة سريعة لأبرز العناوين.
الأمريكيون قلقون حيال الخسائر البشرية في صفوف قواتهم في العراق ومنزعجون من التكاليف المتصاعدة للحرب.
القوات الأمريكية تعتقل 5 من أنصار صدام حسين وتصادر أسلحة وأموالا في مداهمات بتكريت.
ومن العناوين أيضا، مجلس الحكم الانتقالي يعقد اجتماعا للأمن في مدينة النجف.
وباول يرفض تحديد موعد لعودة السيادة إلى العراق ويعترف بوجود حساسية من دخول قوات تركية. ذكرت صحيفة الزمان إنه قد تم الإعلان في بغداد ولندن عن إنشاء مجموعة تلفزيونية وإذاعية عراقية دولية تحمل اسم IBC، وقالت الناطقة باسم المجموعة شهلة حسين في بيان سلمته إلى صحيفة الزمان إن IBC تستهدف المشاهد والمستمع العراقي عبر بث تلفزيوني سيظهر محليا وعبر الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة.
وتتضمن لائحة المبادئ التي اعتمدتها المجموعة، تتضمن الترفع عن التحزب لجماعة أو حزب أو فئة أو طائفة أو دين أو عنصر، وتنفتح على جميع الثقافات والعقائد السائدة، وتسعى إلى إحلال الفرح بعد سنوات من العتمة والعزلة في العراق حسب ما ورد في صحيفة الزمان.
تحت عنوان الأمم المتحدة بين التورط واسترداد مكانتها، كتب محمد الحسن أحمد في صحيفة الشرق الأوسط أن اجتماع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن في جنيف كان خطوة طيبة لدراسة المشروع الأمريكي الراغب في إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة في إدارة شؤون العراق ولإجراء تعديلات على المشروع المقترح على نحو يتماشى مع الشرعية الدولية ويعيد للأمم المتحدة مكانتها التي حاولت الولايات المتحدة أن تلغيها قبل وبعد اجتياح العراق.
أفردت صحيفة الزمان في عددها الصادر اليوم ملفا خاصا لعدد من المقالات التي تناولت قضية إعداد الدستور العراقي، فتحت عنوان ما هي الوسائل الأقرب للديمقراطية في إنجاز وثيقة الدستور، كتب الدكتور نوف العزو عن آلية تحقيق العدالة للمواطن العراقي في الدستور الجديد، وأشار إلى أن كتابة الدستور تتم عادة على 3 مراحل. يتم في الأولى الاتفاق على الأفكار والمبادئ العامة من قبل الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر، بعدها تتم كتابة فقرات الدستور من قبل لجنة صياغته، وثالثا تتم مناقشة الدستور وإقراره من قبل الشعب بصورة مباشرة.
ثم يتحدث الدكتور نوف العزو عن الأجزاء التي يتألف منها الدستور وكيفية توزيع المواد القانونية ضمن هذه الأجزاء. وفي السياق ذاته كتب الدكتور كاظم حبيب مقالا مطولا بعنوان الفيدرالية الديمقراطية تعتمد على شراكة كردية عربية، وتشريع قوانين الاقتصاد الحر يعزز دور القطاعين العام والخاص في العراق. وقد سجل حبيب في مقاله مجموعة من الأفكار الأساسية التي طالب باعتمادها في وضع الدستور العراقي الجديد، ومنها أن يكون مفصلا إلى أبعد الحدود الممكنة لتجنب احتمالات التأويل المختلفة، وأن يعبر الدستور عن طموح الشعب العراقي في إقامة جمهورية فيدرالية، وأن يقطع الدستور الجديد الطريق أمام أي احتمال لبروز اتجاهات استبدادية أو عنصرية حسب ما ورد في صحيفة الزمان.
هل عروبة العراق في خطر؟ كان هذا عنوان مقال كتبه غسان الإمام في صحيفة الشرق الأوسط، تحدث فيه عن عدة إشكاليات في الوضع العراقي. وفيما يتعلق بمجلس الحكم يقول الإمام إن على العرب أن تفهم أن التركيب الطائفي للمجلس لم يفرضه الاحتلال العسكري بقدر ما فرضته رغبة طوائف العراق في أن يكون لها دور وصوت في حكم البلاد، وفي تجنب تكرار استخدام العشيرة السنية أو غيرها في المستقبل كأداة قمع جماعي.
غسان الإمام أشار أيضا في مقاله في صحيفة الشرق الأوسط إلى أن ضعف ثقافة الحرية في العالم العربي ينعكس في غوغائية الإعلام التلفزيوني، وذلك عن تجهيل العرب بالحرية السياسية والإعلامية الجديدة في العراق، وفي الإصرار على تصوير إرهاب فلول صدام وتخريبها لشبكات المياه والكهرباء والنفط وكأنهما مقاومة وطنية للاحتلال.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته صحف عربية صادرة في لندن اليوم. نعود ونلتقي بكم لاحقا في جولات صحفية جديدة.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما في الحلقة الماضية يسعدنا تقديم المغني الشاب وعازف البزق نيسو كندس والملحن وعازف الكمان برزان ياسين، وهذه المرة في نيراني وهي كذلك من نغم الحسيني.
Yeah. من عندك يكفر عندي ولا يول ول ول ولم لا تنفني لترم من بالباب ويسلم من عندك يكفر
مستمعي الكرام نعود إلى سرد المقام الثالث الأرفة من الفصل الخامس الحسيني من فصول المقام العراقي حيث ترافقنا فرقة تشالغ البغدادي في مقام الأرفة وفست ربيتك صغيرون حسن
من فرقة تشاغ البغدادي مع مقام الأرثى وفستة ربيتك صغير حسن
وداعك جميل أمان أمان
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تبلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
مستمعينا الكرام، أنتم على موعد يومي مع إذاعة العراق الحر في براغ، موعد يومي مع حرية الإنسان، أي إنسان في التعبير عن رأيه.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.